اثنين غفر كثير. في الله المستعان مفتوح او بعمارة اكثر لا يزال مفتوحا الى اليوم امام جميع المسلمين. فالحكم النظري واحد لان التعريف السابق ينطبق على هذا وعلى هذا، لكن من ناحية الواقع ليس يستطيع المسلمون اليوم مع الاسف ان يجاهدوا في سبيل الله اليهود هم في فلسطين، لكنهم يستطيعون حتى اليوم ان يجاهدوا في سبيل الله في افغانستان. فالفرق اذا عملي وليس علمي. هنا
بالنسبه للجهاد في افغانستان فهمنا انه فرض عين على كل مسلم الان. على كل مسلم مستطيع. هل ننظر لنتائج الجهاد هذا؟ ممكن يروح المسلمين يجاهدوا سيطر حكومه غير هذه الحكومه لها انتماء اخر لغير مثلا الاتحاد السوفيتي.
لا يعلم الغيب الا الله. لو كان المسلم ينظر هذه النظره لم تقم للمسلمين قائمه. هب الان قامت جماعه مسلمه من الجماعات الموجودة اليوم في ساحة الأرض الإسلامية ورفعت راية الجهاد في سبيل الله هنا وهناك، فقيل مثل هذا الاحتمال ممكن أن هؤلاء المستقبل لما تصير الدولة والصولة بأيديهم أن يقوموا بحكم يخالف الإسلام ولو من بعض نواحي. نحن ما ننظر للنتيجة التي هي غيب أمامنا، خطر الآن يجب القضاء عليه بكل ما أتينا من قوة. أما ما الذي يحدث فيما بعد، أولا نحن لا ندريه، ثانيا نسعى بما أتينا من قوة أن لا يحدث إلا ما هو موافق الإسلام والمسلمين. فمثل هذه الأوهام لا يجوز أن تقف في طريق القيام بما فرض الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. تفضل.
المستطيع
للجهاد، اخي هذه تختلف من شخص الى اخر، وليست في خصوص الجهاد، في كل شيء. مثلا رسول يكون يصلي قائما، فان لم تستطيع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. من الذي يحكم على زيد من الناس أنه يستطيع أن يصلي قائما أو لا يستطيع؟ الطبيب ما يحكم عليه، إنما هو بنفسه يحكم على نفسه. فما بالك بقضية إلى شعب كثيرة جدا متعلقة بهذا الذي يقال إنه يستطيع أن يجاهد في سبيل الله أو لا يستطيع. هذا أمر هو الذي يحكم فيه على نفسه. في الأمس القريب ضربنا مثلين متباينين كل التوارث، وما بينهما أمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات، لأن المسألة شعرة بسيطة تختلف عن أخرى. المثل الأول شاب وحيد لشيخين كبيرين ليس لهما من يقوم بشؤونهما الضرورية سواه، فهذا يقال يستطيع أو لا يستطيع؟ نحن عند القاعدة، لكن بالنظر أن هذا لو تركهما وخرج للجهاد في سبيل الله أوعهما، يعني في سبيل تحقيق فرض مقبل ضيع فرضا قائما متحققا وهو قيام على خدمة الوالدين. المثل الآخر الذي يقابل هذا والدان شابان نشيطان رزقا ما شاء الله من الأولاد، فإذا ذهب أحدهم ليس للجهاد في سبيل الله أي سفرة سافرها ما يحسون بنقص وقع بالنسبة لخدمتهما، والقيام بما يجب لهما على أولادهما. فما بالك إذا كان هذا الفرد هذا الولد الواحد خرج في سبيل الله، فهنا يظهر أنه يستطيع الجهاد في سبيل الله. انظروا هذين المثلين متباينين بعضهما عن بعض، لكن أرجع إلى هذا الأخير. هذا الأخير قد يعرض له أنه لا يسمح له مثلا بالخروج، وهو ليس عصفورا يطير، وهو بشر يمشي على وجه الأرض. إذن هذا لم يستطيع أن يسافر، لكن من إيش؟ من جهة أخرى، من حيث تعلق عدم الاستطاعة لأبويه بابه من هذه الزاوية مستطيع. لهذه الدقائق من الأمور المتعلقة بالإنسان وباستطاعة الإنسان سلبا أو إيجابا، لا يجوز لأحد أن يقول على فلان إنه يستطيع أو لا يستطيع، وإنما الأمر كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. غيره
الذي يريد أن يجاهد قد يضطر إلى الكذب
قبل إيه؟
الذي يريد أن يجاهد الآن في أفغانستان.
أنا بسأل قبل، تقول قبل إيه؟
قد يضطر
قد.
قد يضطر إلى الكذب.
كيف
يقول في
ذناء؟ نعم.
إذا إلى باكستان
مثلا. أي نعم.
فهل يجوز له؟
يجوز منه.
يجوز.
بخلاف ما لو كان الجهاد فرض كفاية.
نعم.
أي نعم.
طيب، هل يعتبر الرجوع من أفغانستان بسبب من الأسباب التولي من البحث؟
إذا كان السبب أولا نابعا من نفسه وكان ثانيا غير مضطر إليه فهو فرار. أما إذا كان كما يشاء ويقال بأن القوات هناك يقولون نحن الآن لسنا بحاجة إلى رجال، وإنما نحن بحاجة إلى الأموال، فيظل هذا الذي ذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل كما يقولون عندنا في سوريا بيسند الحيطان. هو ما ذهب من الجهاد، ذهب ليقاتل. فإذا لم يجد مساغا ومجالا للقتال في سبيل الله، واستأذن القائد المسؤول عنه وأذن له بذلك، ما يكون أمر كيفي وشخصي، فما أراه من فرار.
قد يضطر الأستاذ الإنسان أثناء الجهاد أن يقتل نفسه لأنه مثلا يحمل معلومات أو كذا، فهل يجوز له أن يفجر نفسه مثلا بين الكفار؟
رقعت نعم. يجوز له لا بهذه النية، يجوز للمسلم أن يهجم على جماعة الكفار ولو غلب على ظنه أنه يلقى الموت رغم أنفه، ما دام أنه لا يذهب رخيصا وإنما يقتل أحادا إن لم نقل عشرات مقابل شخص وحيد. لكن هذا لابد أن يلاحظ فيه شيء، كثير من الناس الذين يقولون اليوم ويفترضون هذا شو بسمي هذا القتل انتحار، أيضا هذا كما قلنا بالنسبة للانسحاب من الجهاد ينبغي أن لا يكون شخصيا فرديا، وإنما برأي القائد الذي هو يقاتل تحت أمره، لأنه قضية استغناء عن شخص من المجاهدين في سبيل الله ولو كان مقابل قضاء على عديد من المشركين، هذا أمر لا يحسن تقدير الربح والخسارة إلا الذي يراقب المعركة ولوازمها ونتائجها. لذلك إذا كان أمير الجيش أمر أحد أفراد الجيش بمثل هذا الانتحار فلا بأس من وراء ذلك، بل هو الذي باع نفسه رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي ألا نكون من الذين يحتالون على حرمات الله بأدنى الحيل. الآن نسمع في هذه الأيام مثل هذا السؤال بدون هذا الترقية، والظاهر أن هذا الترقية نتيجة الفتاوى التي قد يسمعونها، لأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه لأنه يحمل في صدره أسرارا حربية خطيرة، فهو يخشى بأنه إذا وقع تحت يد الكفار أن يعذبوه عذابا شديدا مريرا، فربما اضطر إلى أن يبيح بالأسرار. سمعوا جواب ربما أقول والله أعلم بأنه لا يجوز مثل هذا الانتحار، فلفوا داره وجدوا مخرجا أنه يفجر حاله بقى بين العدو ويقتل مقابل القتل نفسه العديد منهم. نحن نقول والحقيقة مرة إن الأفراد من المسلمين الذين يفكرون سلفا بالهزيمة بهذا الأسلوب، وهو أن يقتل نفسه خشية ألا يصبر على العذاب، هذا معناه أنه ليس مؤمنا قوي الإيمان. نحن نقرأ في القرآن الكريم قول رب العالمين ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يظن هذا الظن، ولقد فتن الذين من قبلهم فلو يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على مفرق رأسه لينشر فيصبح فلقتين على الأرض ليرتد عن دينه فلا يفعل حتى يقع على الأرض. قال عليه السلام هذا حينما شكى إليه بعض أصحابه، ويبدو أنه كان حديث عازم الإسلامي أو هذا طبيعة الضعف البشري أن عم يلاقوا من العذاب ما شاء الله وهم في مكة. فقال عليه السلام قرأ عليهم هذه الآية وذكر هذا المثال مما كان يقع فيما قبلهم، ثم ختم قوله عليه السلام ولكنكم تستعجلون. فلا يكون من التربية الإسلامية أن نشيع بين الشباب المسلم أنه يجوز للمسلم أن ينتحر إذا ما خشي أن يقع في يد العدو وفي نفسه أسرار خطيرة، وإنما يجب أن يربوا على الصبر، وأنهم مهما عذبوا كما عذب الذين من قبلنا على أن يرتدوا عن دينهم فلم يفعلوا حتى وقع على الأرض فلقتين. علما بأن هناك رخصة في أن ينطق المسلم بكلمة الكفر خشية العذاب، وهذا لا يترتب منه أي ضرر. ومن هنا فرقنا نحن بين أن يكذب الإنسان في شيء ليس بضروري وبين أن يكذب لأمر ضروري، تحصيل الفرد العيني كما قلنا آنفا. نحن نعرف من السيرة الفرق الواضح البين بين رجلين من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهما بلال الحبشي وعلي بن حاتم الطائي. الرجل الأول صبر تحت العذاب الأليم كما تعلمون حتى أنجاه الله عز وجل بأن اشتراه أبو بكر الصديق من سيده ثم عاتقه لوجه الله عز وجل. وبين علي بن حاتم حيث عرضوا عليه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشتمه حتى يخلو سبيله، ففعل وما كاد يشعر بالراحة من العذاب حتى عاد دائما لنفسه كيف إنه تطاوع معهم على النيل والسب لنبيه عليه السلام. فكان من إخلاصه أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتوب مما فعل. فقال له عليه السلام، وإن كان في هذا الحديث شيء من الضعف، كيف تجد نفسك أو قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. فقال عليه السلام: فإن عادوا فعد، إذا عادوا إلى تعذيبك العذاب الذي لا تطيقه فعد إلى الخلاص منهم بأن تسبني، ما دام أن قلبك لا يزال مطمئنا بالإيمان. وفي ذلك نزلت هذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر، أحسن، جزاك الله خير. فإذا هناك فرق كبير جدا بين إنسان يعذبه المشركون فيخير بين الصبر وهو الأفضل، وبين أن يتطاوع معهم فيما لا ضرر في دينه ولا في أمته. فكيف الآن يتصور الموضوع فتوجد بعض الأفكار أنه يجوز للمسلم أن ينحر نفسه؟ لا، إذا كان هو بده ينحر نفسه خليه يصبر على العذاب حتى يقتله المشركون، ولا يفشي سرا يعلم أن هذا السر سيضر بإخوان المسلمين. هذا يا أبو باهر، بعد نغير الموضوع هذا إلى برد، لأن هذا صوت
كان مرة سئلت بالشام إذا كنت تذكر الإنسان حلق لحيته من أجل أن تطول، كان جوابك: لا يتقرب إلى الله بمعصية. جواب بسيط. فكيف هنا نتقرب إلى الله للجهاد يعني بالكذب؟
لأنه ما نتقرب، في فرق
يعني، هنا الوسيلة صارت كذب، فيها كذب يعني.
الكذب مباح في كثير من النصوص الصحيحة وضرورات وحي المحظور، بينما في الصورة التي أنت تنقلها عني وأنا لا أذكرها، لكن الفقه يعطي هذا ولا علي أذكرها ولا لا، لأنه الشيء النابي من أصول القواعد لا يقبل التغير والتبدل مهما مضى الزمان وطال. المهم فهو يرتكب محرما في سبيل تحصيل ما لا يجب عليه، فشتان بين هذا وبين ارتكاب الكذب المحرم أصلا والمستثنى منه بعض الصور التي يترتب منها مصلحة شرعية دون أن يصيب الشخص الكاذب شيء من الضرر. وبهذه المناسبة عليكم السلام، يحسن أن أذكر مناقشة كان جرت بيني هناك وبين بعض القاديانيين لدون كفار مرتدون عن الدين بسبب انحرافهم عن عقائد مكتوب بها وبين المسلمين. منها اعتقادهم لو ذبناك شوي الكاسة النصف هاي هؤلاء من ضلالهم أنهم ينشرون الكذب ولو كان في ذلك تخليص نفس مؤمنة من القتل ظلما، ويترتب من إنكارهم هذا إنكار أحاديث صحيحة مثل قوله عليه السلام الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة روايات، وكل رواية لها معنى. وكذلك أن الرسول عليه السلام رخص في الكذب في ثلاث: كذب الرجل على زوجته، والإصلاح بين اثنين، وإيش الثالثة؟ ينكرون مثل هذه الأحاديث بسبب القاعدة التي تبنوها أن الكذب حرام مطلقا. أوصله ذلك إلى إنكار حديث البخاري، قال عليه السلام: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. قال: أعوذ بالله، هذا حديث غير صحيح، وهذا ينافي قوله تعالى نعم إنه كان صديق النبي، مش هيك؟ لذلك يجب لي إنه كان صديق النبي. نعم شاهد فسلك المعاد القادياني السبيل الآتي. كلام الحقيقة شبه فلسفي لكنه منطقي لا مرد له. قلت له وأني بالدور المنطق يعني والفلسفي، قلت له: الكذب حرم لأنه مركب من ثلاثة أحرف، هي كاف ذال باء، والصدق وجب لأنه مركب من ثلاثة أحرف أخرى هي صاد دال قاف، أم وجب الصدق لما يترتب وراءه من مصالح، وحرم الكذب لما يترتب من وراء ذلك من الإيش المفاسد. بسم الله. فالجواب جواب منطقي شرعي، طبعا وجب الصدق لما يترتب وراء من مصالح، وحرم الكذب لما يترتب وراء ذلك من مفاسد. قلت له أنا الشاهد: أرأيت إذا ما ترتب من كذال باء ما يترتب عادة من صاد دال قاف، أفتقول إنه حرام وقد ترتب منه ما يترتب من صاد دال قاف؟ وبهت الذي كفر. وكان المثال يومئذ كانت معالي قائمة بين ثوار السوريين والفرنسيين الذي كانوا يسمون بالداك، فكانوا الثوار للمسلمين يهجمون على المخافر تبع الفرنسيين ويرمون لهم قنبلة ويفروا، يلحقون الشرطة الدرك والجندرما كانوا يسموه، هذول ما يلاقوا بها طريق غير يفوتوا لهم في بيت يتخبوا فيه، سرعان ما يدق الباب من الشرطي الفرنسي ومن كان ينافق معه. دخل عندكم أحد؟ قلت له لهذا القاضياني: شو رأيك؟ يقول نعم. صاحب يقول نعم، وأنا شاهد. يقول نعم. ليه؟ الكذب حرام. طيب اتفقنا أنه الكذب حرام لما يترتب وراء من مفاسد، وهذا المفسد بالصدق. أيضا إذا قام صاد دال قاف رتب من وراءه ما يترتب عادة من كاف ذال بي، يأخذ حكم كاف ذال بي، والعكس بالعكس إذا ترتب من كاف ذال باء ما يترتب من صاد دال قاف يأخذ حكم صاد دال قاف. فإذا حقيقة كان لك الجواب أن هناك فرق كبير بين واحد بيحلي لحيته وقال مشان تطلع وش مكذب في الكلمة، قد يكون رجل كوسج، تعرف الكوسج يعني هو الذي كالمرأة لا تنبت لحيته، ما هو مكلف انه يجي يعمل دونات او عمليات جراحية او ما شابه ذلك مشان تنبت، هكذا شاء الله ان يري عباده آية من آيات الله انه فعال بما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى ما يشكون. فإذا لماذا يتكلف هذا الإنسان وهي كريم يختلف الصورة تماما.
كثير من الأخوة يستطيعون الحصول على تصريح مثلا للسفر إلى فلسطين، فأيهم أولى الجهاد في أفغانستان حينئذ؟
ما في جهاد أخي في فلسطين، يسميه البعض اليوم انتفاضة. أنا أظن اليوم تسمعوا بكرة ما تسمعوا
مستعليا
هنا.
كويس.
ما هذا سبق الجواب عنه هو نيته
في جماعات تهيئ للجهاد في فلسطين، جماعات مسلمة
مو صحيح
في جماعات يعني
تكلمنا نحن بهذا الكلام انت مهم جماعة و لا تنسوا ما سبق أن قلناه، وأنا لا أريد أن أفرض على الإنسان رأيي، لكن أريد أن أذكر أنه ما في داعي للبحث في شيء سبق البحث فيه. قلت كل حركة كل جماعة تقوم على غير أساس التصفية والتربية لن تقوم لها قائد، مش معنى لن تقيم دولة الإسلام لن تقوم لها قائد. فكون في هناك ناس مثلا إسلاميين نحن نعرف هذا، لكن هذا ليس قائما على أساس التربية والتصفية. أنت بصورة خاصة مع كثير من الإخوان الحاضرين نعلم والآخرين ما نعلم، تعرف أنه أكثر المسلمين اليوم ما يجب عليهم أن يعرفوه في حق الله عز وجل فهم أقل ما يقال فيهم إنهم جاهدون له، وأسوأ ما يقال فيهم إنهم معادون له، أليس كذلك؟ أولا كيف نرجو من ناس لا يهتمون بتصحيح عقائد أنفسهم ثم إذا قاموا بذلك لأنفسهم لا يهتمون بإخوانهم؟ وحديث كل المسلمين يعرفونه شو الحديث بيقول؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هناك حزب معروف من أحزاب الإسلامية يقول نحن صراحة، أحزاب ثانية تسكت، لكن الفرق بين تصريح وبين عدم التصريح. هناك حزب يقول نحن لا نتبنى رأيا في العقائد التي اختلف فيها المسلمون من 14 قرن إلى اليوم، لكنهم يتبنون آراء تضحك الثكلى كما يقال. وإذا لم يتبنى هذا الرأي فرد من أفرادهم أخرجوه من حزبهم. هم يتبنون مثلا أن للمرأة المسلمة حق الانتخاب وحق أن تنتخب، فإذا خالفهم مخالف من الحزب لا يصلح أن يكون بينهم. كيف يكون هذا؟ وكيف يستطيع هؤلاء أن يقيموا دولة الإسلام على أرض هي في الأصل أرض إسلامية وهم لا يعملون بالحكمة العصرية التي قال بعض الدعاة أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم؟ فإذا لم يهتم كل الجماعات الإسلامية لا نستثني واحدة دون أخرى لتطبيق هذه الحكمة، وذلك لا يمكن أبدا إلا على الركيزتين السابقتين التصفية والتربية. فالذي يقع اليوم في فلسطين شيء بسبب آليا، ولكن إنما الأعمال بالخواتيم.
يتوقع المسلمين يتوقع على ومن العجيب جدا ان السيد صادق في كتابه فرق السنه يصرح بان الاحجاج ليس من سبيل الله
مع ورود الحديث الصريح بالضبط كما ذكرنا، ثم ينقل عن السيد رشيد رضا أنه يجوز صرف الزكاة في بناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك. هذا من أعجب ما يفعل من الكتاب، يؤلف في فقه السنة، يعارض السنة المعارض الصحيحة هي تقوم بالإحجاب إلى الاتجاه الحرام من سبيل الله رضي الله، وبناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك هو من سبيل الله، وليس على ذلك النص سوى توسيع معنى سبيل الله. هذه أمور الحقيقة فيها دقة، فلا يجوز للمسلم أن يتورط وأن يقول بغير علم. لا، ليسوا سواء من الناحية العملية، من الناحية النظرية فهما سواء، لأن كما قلنا أي لفظ وجاءه آخر وجب على جميع المسلمين أن ينفذوا الكافة من قصد هذا الكفار الكافر لبلاد الإسلام. في أظهار الإسلام مفتوحا أو بعمارة أكثر لا يزال مفتوحا إلى اليوم أمام جميع المسلمين. الحكم النظري واحد، لأن التعريف السابق ينطبق على هذا وعلى هذا، لكن من ناحية الواقع ليس يستطيع المسلمون اليوم على الأسف أن يجاهدوا في سبيل الله اليهود هم في فلسطين، لكنهم يستطيعون حتى اليوم أن يجاهدوا في سبيل الله في أفغانستان. فالفرق إذن عملي وليس علمي. هنا
مثل الجهاد في أفغانستان فهمنا أنه فرض عين على كل مسلم الآن، على كل مسلم مستطيع.
اي نعم.
هل ننظر للنتائج، نتائج الجهاد هذا؟ ممكن يروح المسلمين يجاهدوا سيطر حكومة غير هذه الحكومة لها انتماء اخر لغير مثلا الاتحاد السوفيتي.
لا يعلم الغيب الا الله. لو كان المسلم ينظر هذه النظرة لم تقم للمسلمين قائمة. هب الان قام جماعة مسلمة من الجماعات الموجودة اليوم في ساحة الأرض الإسلامية ورفعت راية الجهاد في سبيل الله هنا وهناك، فقيل مثل هذا الاحتمال ممكن أن هؤلاء المستقبل لمصير الدولة والصول بأيديهم أن يقوموا بحكم يخالف الإسلام ولو من بعض نواحي. نحن ما ننظر للنتيجة التي هي غيب أمامنا، خطر الآن يجب القضاء عليه بكل ما أتينا من قوة. أما ما الذي يحدث فيما بعد، أولا نحن لا ندريه، ثانيا نسعى بما أتينا من قوة أن لا يحدث إلا ما هو موافق للإسلام والمسلمين. فمثل هذه الأوهام لا يجوز أن تقف في طريق القيام بما فرض الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. تفضل.
المستطيع
للجهاد، يعني المستطيع للاستطاعة أخي، هذه تختلف من شخص إلى آخر، وليست في خصوص الجهاد، في كل شيء. مثلا رسول يقول صلي قائما، فإن لم تستطيع فقاعدا، فإن لم تستطيع فعلى جنب. من الذي يحكم على زيد من الناس أنه يستطيع المصلي قائما أو لا يستطيع. الطبيب ما يحكم عليه، إنما هو بنفسه يحكم على نفسه، فما بالك بقضية إلى شعب كثيرة جدا متعلقة بهذا الذي يقال إنه يستطيع أن يجاهد في سبيل الله أو لا يستطيع. هذا أمر هو الذي يحكم به على نفسه. في الأمس القريب ضربنا مثلين متباينين كل التباعد، وما بينهما أمثلة بالعشرات إن لم نقل بالمئات، لأن المسألة شعرة بسيطة تختلف عن أخرى. المثل الأول شاب وحيد لشيخين كبيرين ليس لهما من يقوم بشؤونهما الضرورية سواه، فهذا يقال يستطيع أو لا يستطيع. نحن عند القاعدة، لكن بالنظر أن هذا لو تركهما وخرج الجهاد في سبيل الله أوعهما، يعني في سبيل تحقيق فرض، فرض مقبل ضيع فرضا قائما متحققا وهو جهاد على خدمة والدين. المثل الآخر الذي يقابل هذا، والدان شابان نشيطان رزقا ما شاء الله من الأولاد، فإذا ذهب أحدهم ليس للجهاد في سبيل الله أي سفرة سافرها، ما يحسون بنقص وقع بالنسبة لخدمتهما والقيام بما يجب لهما على أولادهما، فما بالك إذا كان هذا الفرد هذا الولد الواحد خرج في سبيل الله. فهنا يظهر أنه يستطيع المجاهد في سبيل الله. انظروا هذين المثلين متباينين بعضهما عن بعض، لكن أرجع إلى هذا الأخير. هل الأخير قد يعرض له أنه لا يسمح له مثلا بالخروج، وهو ليس عصفورا يطير، وهو بشر يمشي على وجه الأرض، إذن هذا لم يستطيع أن يسافر، لكن من إيش؟ من جهة أخرى، من حيث تعلق عدم الاستطاعة لأبويه بابه من هذه الزاوية مستطيع. لهذه الدقائق من الأمور المتعلقة بالإنسان وباستطاعة الإنسان سلبا أو إيجابا، لا يجوز لأحد أن يقول على فلان إنه يستطيع أو لا يستطيع، وإنما الأمر كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة. غيره
الذي يريد أن يجاهد قد يضطر إلى الكذب
قبل إيه؟
الذي يريد أن يجاهد الآن في أفغانستان،
أنا بسأل قبل، تقول قبل إيه؟
قد يضطر
قد.
قد يضطر إلى الكذب، عشان يقول في زنا
نعم
إلى باكستان مثلا.
أي نعم،
فهل يجوز له؟
إيه يجوز منه، بخلاف ما لو كان الجهاد فرض كفاية.
نعم.
أي نعم.
طيب، هل يعتبر الرجوع من أفغانستان بسبب من الأسباب التولي من الزحف؟
إذا كان السبب أولا نابعا من نفسه، وكان ثانيا غير مضطر إليه، فهو فرار. أما إذا كان كما يشاء ويقال بأن القوات هناك يقولون نحن الآن لسنا بحاجة إلى رجال، وإنما نحن بحاجة إلى الأموال، فيظل هذا الذي ذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل كما يقولون عندنا في سوريا بيسند الحيطان، هو ما ذهب من الجهاد وعمل يقاتل. فإذا لم يجد مساغا ومجالا للقتال في سبيل الله، واستأذن القائد المسؤول عنه وأذن له بذلك، ويكون أمر كيفي وشخصي، فما أراه فرارا.
قد يضطر الأستاذ الإنسان أثناء الجهاد أن يقتل نفسه لأنه مثلا يحمل معلومات وكذا، فهل يجوز له أن يفجر نفسه مثلا بين الكفار؟
رقعت نعم يجوز له، لا بهذه النية، يجوز للمسلم أن يهجم على جماعة الكفار ولو غلب على ظنه أنه يلقى الموت رغم أنفه، ما دام أنه لا يذهب رخيصا وإنما يقتل أحدا إن لم نقل عشرات مقابل شخص وحيد، لكن هذا لابد أن يلاحظ فيه شيء. كثير من الناس الذين يقولون اليوم ويفترضون هذا شو بسمي عن القتل انتحار، أيضا هذا كما قلنا بالنسبة للانسحاب من الجهاد ينبغي أن لا يكون شخصيا فرديا، وإنما برأي القائد الذي هو يقاتل تحت أمره، لأنه قضية استغناء عن شخص من المجاهدين في سبيل الله ولو كان مقابل قضاء على عديد من المشركين، هذا أمر لا يحسن تقدير الربح والخسارة إلا الذي يراقب المعركة ولوازمها ونتائجها. لذلك إذا كان أمير الجيش أمر أحد أفراد الجيش بمثل هذا الانتحار لا بأس من وراء ذلك، بل هو الذي باع نفسه رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. لكن ينبغي ألا نكون من الذين يحتالون على حرمات الله بأدنى الحيل، فلا نسمع في هذه الأيام مثل هذا السؤال بدون هذا الترقية، والظاهر أن هذا الترقية نتيجة الفتاوى التي قد يسمعونها، لأنه لا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه لأنه يحمل في صدره أسرارا حربية خطيرة، فهو يخشى بأنه إذا وقع تحت يد الكفار أن يعذبوه عذابا شديدا مريرا، فربما اضطر إلى أن يبيح بالأسرار. سمعوا جواب ربما أقول والله أعلم بأنه لا يجوز مثل هذا الانتحار، فلفوا داره وجدوا مخرجا أنه يفجر حاله بقى بين العدو ويقتل مقابل القتل نفسه العديد منهم. نحن نقول والحقيقة مرة إن الأفراد من المسلمين الذين يفكرون سلفا بالهزيمة بهذا الأسلوب وهو أن يقتل نفسه خشية ألا يصبر على العذاب، هذا معناه أنه ليس مؤمنا قوي الإيمان. نحن نقرأ في القرآن الكريم قول رب العالمين ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يظن هذا الظن، ولقد فتن الذين من قبلهم فلو يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير هذه الآية لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على مفرق رأسه لينشر فيصبح حلقتين على الأرض ليرتد عن دينه فلا يفعل. حتى يقع على الأرض. قال عليه السلام هذا حينما شكى إليه بعض أصحابه، ويبدو أنه كان حديث عادي بالإسلام، أي أو هذا طبيعة الضعف البشري، إن عم يلاقوا من العذاب ما شاء الله وهم في مكة. فقال عليه السلام، قرأ عليهم هذه الآية وذكر هذا المثال مما كان يقع فيما قبلهم، ثم ختم قوله عليه السلام ولكنكم تستعجلون. فلا يكون من التربية الإسلامية أن نشيع بين الشباب المسلم أنه يجوز للمسلم أن ينتحر إذا ما خشي أن يقع في يد العدو وفي نفسه أسرار خطيرة، وإنما يجب أن يربوا على الصبر، وأنهم مهما عذبوا كما عذب الذين من قبلنا على أن يرتدوا عن دينهم فلم يفعلوا حتى وقع على الأرض القتيل علما. بأن هناك رخصة في أن ينطق المسلم بكلمة الكفر خشية العذاب، وهذا لا يترتب منه أي ضرر. ومن هنا فرقنا نحن بين أن يكذب الإنسان في شيء ليس بضروري، وبين أن يكذب لأمر ضروري كتحصيل الفرض العيني كما قلنا آنفا. فنحن نعرف من السيرة الفرق الواضح البين بين رجلين من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهما بلال الحبشي وعدي بن حاتم الطائي. الرجل الأول صبر تحت العذاب الأليم كما تعلمون حتى أنجاه الله عز وجل بأن اشتراه أبو بكر الصديق من سيده ثم عاتقه لوجه الله عز وجل. وبين عدي بن حاتم حيث عرضوا عليه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشتمه حتى يخلو سبيله، ففعل وما كاد يشعر بالراحة من العذاب حتى عاد دائما لنفسه كيف إنه تطاوع معهم على النيل والسب لنبيه عليه السلام. فكان من إخلاصه أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتوب مما فعل، فقال له عليه السلام، وإن كان في هذا الحديث شيء من الضعف، كيف تجد نفسك أو قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. فقال عليه السلام فإن عادوا فعد، إذا عادوا إلى تعذيبك العذاب الذي لا تطيقه فعد إلى الخلاص منهم بأن تسبني، ما دام أن قلبك لا يزال مطمئنا بالإيمان. وفي ذلك نزلت هذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عمار بن ياسر أحسن، جزاك الله خير. فإذا هناك فرق كبير جدا بين إنسان يعذبه المشركون فيخير بين الصبر وهو الأفضل، وبين أن يتطاوع معهم فيما لا ضرر في دينه ولا في أمته. فكيف الآن يتطور الموضوع فتوجد بعض الأفكار أنه يجوز للمسلم أن ينحر نفسه؟ لا، إذا كان هو بده ينحر نفسه خليه يصبر على العذاب حتى يقتله المشركون، ولا يفشي سرا يعلم أن هذا السر سيضر بإخوان المسلمين. هذا يا أبو باهر بعد غير الموضوع هذا إلى برد، لأن هذا صوت
مرة سئلت بالشام إذا كنت تذكر الإنسان حلق لحيته من أجل أن تطول، كان جوابك لا يتقرب إلى الله بمعصية، جواب بسيط. فكيف هنا نتقرب إلى الله للجهاد يعني بالكذب؟
لأنه ما نتقرب، في فرق
يعني، هنا الوسيلة صارت كذب، فيها كذب يعني.
الكذب مباح في كثير من النصوص الصحيحة وضرورات محظورة، بينما في الصورة التي أنت تنقلها عني وأنا لا أذكرها، لكن الفقه يعطي هذا ولا علي أذكرها ولا لا، لأنه الشيء النابي من أصول القواعد لا يقبل التغير والتبدل مهما مضى الزمان وطال. المهم هو يرتكب محرما في سبيل تحصيل ما لا يجب عليه، فشتان بين هذا وبين ارتكاب الكذب المحرم أصلا والمستثنى منه بعض الصور التي يترتب منها مصلحة شرعية دون أن يصيب الشخص الكاذب شيء من الضرر. وبهذه المناسبة عليكم السلام، يحسن أن أذكر مناقشة كان جرت بيني هناك وبين بعض القاديانيين، هذول كفار مرتدون عن الدين بسبب انحرافهم عن عقائد مكتوبة وبين المسلمين. منها اعتقادهم لو ذبناك شوي كاسة النصحي، هؤلاء من ضلالهم أنهم ينكرون الكذب ولو كان في ذلك تخليص نفس مؤمنة من القتل ظلما، ويترتب من إنكارهم هذا إنكار أحاديث صحيحة، مثل قول عليه السلام الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة، روايات وكل رواية لها معنى. وكذلك أن الرسول عليه السلام رخص في الكذب في ثلاث: كذب الرجل على زوجته، والإصلاح بين اثنين، وإيش الثالثة؟ ينكرون مثل هذه الأحاديث بسبب القاعدة التي تبنوها أن الكذب حرام مطلقا. أوصله ذلك إلى إنكار حديث البخاري، قال عليه السلام: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. قال: وأعوذ بالله، هذا حديث غير صحيح، وهذا ينافي قوله تعالى نعم إنه كان صديق النبي، مش هيك؟ بدك يجيب لي إنه كان صديق النبي، نعم شاهد. فسلك مع هذا القادياني السبيل الآتي، كلام الحقيقة شبه فلسفي لكنه منطقي لا مرد له. قلت له وأني بالدور المنطق يعني والفلسفي، قلت له: الكذب حرم لأنه مركب من ثلاثة أحرف، هي كاف ذال باء، والصدق وجب لأنه مركب من ثلاثة أحرف أخرى هي صاد دال قاف، أب وجب الصدق لما يترتب وراءه من مصالح، وحرم الكذب لما يترتب من وراء ذلك من الإيش المفاسد. بسم الله. فالجواب جواب منطقي شرعي، طبعا وجب الصدق لما يترتب وراء من مصالح، وحرم الكذب لما يترتب وراء ذلك من مفاسد. قلت له أنا الشاهد: أرأيت إذا ما ترتب من كاف دال باء ما يترتب عادة من صاد دال قاف، أفتقول إنه حرام وقد ترتب منه ما يترتب من صاد دال قاف؟ وبهت الذي كفر. وكان المثال يومئذ كانت مع لقائمي بين ثوار السوريين والفرنسيين اللي كانوا يسمون بالداك. فكانوا الثوار المسلمين يهجمون على المخافر تبع الفرنسيين ويرموا لهم قنبلة ويفروا، يلحقون الشرطة الدرك والجدرمة كانوا يسموه. هذول ما يلاقوا بها طريق غير يفوتوا لهم في بيت يتخبوا فيه، سرعان ما يدق الباب من الشرطي الفرنسي ومن كان ينافق معه. دخل عندكم أحد؟ قلت له لهذا القادياني شو رأيك؟ يقول نعم. صاحب يقول نعم، وأنا شاهد. يقول نعم، ليه؟ الكذب حرام. طيب اتفقنا أنه الكذب حرام لما يترتب وراء من مفاسد، وهذا المفسد بالصدق. أيضا إذا قام صاد دال قاف رتب من وراءه ما يترتب عادة من كذاب يأخذ حكم كذاب، والعكس بالعكس إذا ترتب من كذاب ما يترتب من صاد دال قاف يأخذ حكم صاد دال قاف. فإذا خيقة تعرف الجواب أن هناك فرق كبير بين واحد يحلي لحيته وقال مشان تطلع وش مكذب في البيت. قد يكون رجل كوسج، تعرف كوسج يعني هو الذي كالمرأة لا تنبت لحيته، ما هو مكلف انه يجي يعمل دونات او عمليات جراحية او ما شابه ذلك مشان تنبت. هكذا شاء الله ان يري عباده آية من آيات الله انه فعال بما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى ما يشكون. فإذا لماذا يتكلف هذا الإنسان وهي يكذب؟ يختلف الصورة تماما.
كثير من الأخوة يستطيعون الحصول على تصريح مثلا للسفر إلى فلسطين، فأيهم أولى الجهاد في أفغانستان حينئذ؟
ما في جهاد أخي في فلسطين، يسميه البعض اليوم انتفاضة. أنا أظن اليوم تسمعوا بكرة ما تسمعوا
مستانية
هنا.
هذا
ما هذا سبق الجواب عنده هو نيته
في جماعات تهيئ للجهاد في فلسطين، جماعات مسلمة.
مو صحيح،
في جماعات يعني
تكلمنا نحن بهذا الكلام انت مهم جماعة، ولا تنسوا ما سبق أن قلناه. وأنا لا أريد أن أفرض على الإنسان رأيي، لكن أريد أن أذكر أنه ما في داعي للبحث في شيء سبق البحث فيه. قلت كل حركة كل جماعة تقوم على غير أساس التصفية والتربية لن تقوم لها قائد. مش معنى لن تقيم دولة الإسلام لن تقوم لها قائمة. فكون في هناك ناس مثلا إسلاميين نحن نعرف هذا، لكن هذا ليس قائما على أساس التربية والتصفية. أنت بصورة خاصة مع كثير من الإخوان الحاضرين نعلم والآخرين ما نعلم، تعرف أنه أكثر المسلمين اليوم ما يجب عليهم أن يعرفوه في حق الله عز وجل، فهم أقل ما يقال فيهم إنهم جاهدون له، وأسوأ ما يقال فيهم إنهم معادون له. أليس كذلك؟ أولا كيف نرجو من ناس لا يهتمون بتصحيح عقائد أنفسهم ثم إذا قاموا بذلك لأنفسهم لا يهتمون بإخوانهم؟ وحديث كل المسلمين يعرفونه شو الحديث بيقول؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هناك حزب معروف من أحزاب الإسلامية يقول نحن صراحة أحزاب ثانية تسكت، لكن الفرق بين تصريح وبين عدم التصريح. هناك حزب يقول نحن لا نتبنى رأيا في العقائد التي اختلف فيها المسلمون من 14 قرن إلى اليوم، لكنهم يتبنون آراء تضحك الثكلى كما يقال. وإذا لم يتبنى هذا الرأي فرد من أفرادهم أخرجوه من حزبهم. هم يتبنون مثلا أن للمرأة المسلمة حق الانتخاب وحق أن تنتخب، فإذا خالفهم مخالف من الحزب لا يصلح أن يكون بينهم. كيف يكون هذا؟ وكيف يستطيع هؤلاء المقيم دولة الإسلام على أرض هي في الأصل أرض إسلامية وهم لا يعملون بالحكمة العصرية التي قال بعض الدعاة أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم؟ فإذا لم يهتم كل الجماعات الإسلامية لا نستثني واحدة دون أخرى لتطبيق هذه الحكمة، وذلك لا يمكن أبدا إلا على الركيزتين السابقتين التصفية والتربية. فالذي يقع اليوم في فلسطين شيء بشكل آليا، ولكن إنما الأعمال بالخواتيم.
ويضاف الى الاحمد العام
وفي سبيل الله ليس المقصود هنا المعنى العام وانما المعنى الخاص وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد ادخلت السنه معنى اخر على هذا المعنى الاول وهو الحق. وذلك أبو حبيب صلى الله عليه وسلم رجلا من الصحابة الذي خرج حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع عليه الصلاة والسلام من الحج جاءت إليه جموع الفرد، قالت يا رسول الله إني طلبت منك أبي طلحة أن يحجي معه على جماله الفلان، فأبى علي وقال سبيل الله، يعني أوقفه من ذلك سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام إنك لو أحببت عليه لكان في سبيل الله. من هنا أخذ أحمد أنه يجوز للرجل الغني أن يعطي ماله بفقير ليحج للوفاء، وأنه كما يعطي ماله لوالد سبيل الله أنه من مصارف أنا أعرف أن الآية الكريمة السنة وسعت معنى سبيل الله وأدخلت فيه أيضا يعطى مال الوفاء بكثير ليحج عن نفسه في سبيل الله. اما ما ذهب اليه بعض المعاصرين من توسيع معنى سبيل الله في ارض الوفاء بحيث يدخل تحت هذا النصر كل المصالح والطرق السريه، فهو جبا من القول والتفسير ما صدق له من صدقنا الصالح اولا، ثم في هذا التوسيع تعظيم لسياق الايه وبخاصه انها قد ابتدات باداه الحصر انما الصدقات للفقراء اي باسه الصدقات بهذه انواع من المصالح. فلو كان معنا في سبيل الله يعني كل سبل الخير لم يكن ثمة معنى لذكر هذه الانواع السبعه التي هي تدخل معنى سبيل الله في حاله توسيعنا بمعنى سبيل الله على بعض المتاخرين. ومن العجيب جدا أن السيد صادق في كتابه فقه السنة يصرح بأن الإحجاج ليس من سبيل الله مع ورود الحديث الصريح الضابط كما ذكرنا، ثم ينقل عن السيد رشيد رضا أنه يجوز صرف الزكاة في بناء المستشفيات الخيرية ونحو ذلك. هذا من أعجب ما يفعل من الكتاب يؤلف في فقه السنة يعارض السنة المعارف الصحيحة هي تقول الإحجاب إلى بيت الله الحرام من سبيل الله فهو يقول لا، وبناء المستشفيات الكلية نحو ذلك هو من سبيل الله وليس على ذلك النص سوى توسيع معنى سبيل الله. هذه أمور الحقيقة فيها دقة فلا يجوز للمسلم أن يتورط وأن يقول بغير علم.
هل تكون شرط الجهاد في الأفغانستان تحصله في تحصيل الشرط؟
لا، ليس سواء من الناحية العملية، من الناحية النظرية فهنا سواء. لأن كما قلنا أي لفظ وجاءه كافر وجب على جميع المسلمين أن ينفذوا الكافة من قصد هذا الكفار الكافر لبلاد الإسلام. يعني لكن ما حصل نحن نقول بأن الطريق للجهاد